الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنحمد الله عز وجل الذي من علينا وإياكم بهذه الصلاة وبهذا الاجتماع الطيب المبارك في هذه الدار العابرة والحال كما قال الله عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر. وقد جاءنا في هذه الليلة ضيوف من منطقة ذباب قريب باب المندب، فحياهم الله بياهم ومرحبا بهم وأهلا على العين والرأس، ولهم منا الشكر والذكر الحسن والدعاء على هذه الزيارة التي تدل على محبتهم للعلم وأهله، وتدل على حرصهم، وإلا فإن المفاز بعيدة والطرق متعبة، لكن من يخطب الحسناء لا يبالي ما دفع من المهر، فحياهم الله ومرحبا بهم وأهلا. والأصل أن ليلة الجمعة هناك محاضرة أسبوعية تتنقل بين المساجد، وقد جاءنا أخوة من جدة وقاموا بهذا الشأن، ونحن بعد رجوعنا من سفر شعرنا بحاجة إلى الجلوس، فجاء هؤلاء الأخوة الكرماء الذين أكرمونا بزيارتهم، فطلبوا كلمة فتعين أن نكرمهم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالهدية فيثيب عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وأجرهم على الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتزاورين فيها والمتجالسين فيها والمتبادلين فيها. فأكرر الترحاب وأقول أهلا وسهلا ومرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. والهدية التي نهديها لكم كما قال كعب بن عجرة ألا أهدي لك هدية، فأعطاهم ذاك الحديث معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. فهديتنا لكم الوصية بطلب العلم والعمل به وتبليغه. هذه وصية جامعة لخيري الدنيا والآخرة، وصية مأخوذة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وصية سار عليها السلف، وصية أخبر الله عز وجل أن الناس في خسارة إلا من قام بها، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والإيمان هو العلم، يدخل فيه العلم، والعمل الصالح هو العمل بالعلم، والتواصي بالحق والصبر هو تبليغ العلم. إذن فسعادة الإنسان في هذه الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين إذا حققوا هذه الثلاثة المطالب: العلم والعمل والدعوة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكما تعلمون كل فرقة من فرق الضلال يمكن أن تدعو إلى طريقتها بغير علم بغير هدى بغير دليل من الكتاب والسنة، لهم في مبالاة، هذا يدعو بالأحاديث الموضوعة المكذوبة، وذاك يدعو بالآراء والأقيسة، وذاك يتكلم بالعقل. ويا ريت أنه العقل الصحيح، لو كان العقل الصحيح لدلهم على الكتاب والسنة، ولكنه عقل فاسد ورأي كاسد، فلذلك يذهب أحدهم من بلد إلى بلد يقول دعوة، إلى ماذا يدعو؟ كما هو حال جماعة التبليغ، ينتقل من بلد إلى بلد ويتبجح يقول أنا ذهبت 16 دولة أو 20 دولة أو 15 دولة أو 10 دول أقل أكثر، إلى ماذا يدعو؟ إنسان ما عنده علم إلى ماذا يدعو؟ هذه دعوة، هذه دعوة الله، لابد أن تعرف ما أمر الله به حتى تدعو إليه. أما أن تذهب فقط أخرج معنا 3 أيام، أو ربما علموك بعض الأذكار أو دلوك على الصلاة، والعقيدة فاسدة كاسدة من الداعي والمدعو. ربما تجد شيخا من شيوخهم قد ضرب المشارق والمغارب، تسأله سؤال أجابت عنه جارية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين الله؟ قالت في السماء. وهو تقول له أين الله؟ يتلعثم، كأنك قلت له اقرأ عليه سورة البقرة، يتلعثم ثم يفكر ويقدر، كحال ذاك إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر، تارة يقول الله في قلبي، وتارة يقول في كل مكان، وتارة يقول من هذا الكلام، مع أن الأدلة الكثيرة على أن الله في السماء، أدلة عقلية ونقلية الحسية وآلاف الأحاديث والآثار وكذلك الآيات الدالة على علو الله عز وجل. إذن لابد من العلم، هذا السبيل سبيل علم، دعوة تنصر بالعلم. من ضيع هذا الجانب ضيع حظه، ضيع نصيبه من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ضيع نصيبه من فضل الله عز وجل. كان متقولا على الله. يا أخي حديث بلغ عني ولو آية، بلغ آية، الآية هي العلم بعد أن تعلم معناها وتعلم ما يتعلق بها. أما أن تذهب وتبلغ آية ولا تدري ما معناها. مرة من المرات كنا في صنعاء قبل أن نطلب العلم 3 سنوات، يعني قبل 26-27 سنة، وإذا بواحد من جماعة التبليغ يقوم يعطينا نصيحة، وذكر فيها آخر حديث في رياض الصالحين، حديث صهيب في الرؤية: الذين أحسنوا الحسنى زيادة. هو لا يحسن غير الحديث، لأنهم يأمرونهم بحفظ شيء في فضائل الأعمال. قام وقرأ الحديث، فقام إمام المسجد وكان شيعيا، ونحن في ذاك الزمن ما نميز بين سنة ولا بين شيعة، إلا أننا نحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة. فقام ذاك الشيعي بعد العشاء وقال: هذا الرجل يقول بأن الله يرى يوم القيامة وهذا مذهب باطل، يتكلم على هذه المسألة. وذاك التبليغي لم يزد على قوله: الحديث في رياض الصالحين، الحديث في رياض الصالحين. نعم الحديث في رياض الصالحين أخرجه مسلم، لكن مع ذلك كان بالإمكان أن تقول لذلك الشيعي: الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، ويرد على شبهه. لكن القوم جهال بدين الله، جهال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فمبدأ ما يقوم به العبد المسلم، لا سيما إنسان قد عرفه الله بالسنة، يبدأ بالعلم. ما تيسر لك تذهب إلى مركز علم، أطلب العلم يا أخي على ما يسر الله، استدعي لك داعي الله. والله يا أخوة، لو أن أهل البلدة إذا عجزوا عن الرحلة استدعوا لهم داعي الله عز وجل، ثم فيما بينهم هذا يقرر على نفسه مبلغ بقدر دخله، وذاك بقدر دخله، وذاك بقدر دخله، ويذهبون في شانهم، وآخر الشهر يعينون أخاهم، ويكون قد قام بهم وقام بأبنائهم، قام بمسجدهم، وربما صياد يصبح داعي إلى الله، وربما مزارع يصبح داعي إلى الله، ورب عسكري يصبح داعي إلى الله، ورب عامي مسكين قد عجز عن الذهاب والإياب، المسجد مفتوح عنده، يذهب ويحفظ ويتحفظ، يصبح داعي إلى الله. لابد أن الإنسان يكون عنده همة في هذا الباب. والحمد لله طلاب العلم بكثرة في اليمن، في اليمن، غير اليمن ربما ما تجد. يمكنك أن تأخذ هذا الطالب الذي يحفظ القرآن ويحفظ رياض الصالحين ويحفظ بلوغ المرام ويحفظ عمدة الأحكام وقد درس في العقيدة وفي التوحيد وفي الفقه، علمنا يا فلان، وزوجته في المقابل تعلم النساء. وأهل السنة يزورونها من ها هنا ومن ها هنا، وتنشط الدعوة وينشط الخير. وأخواننا تعاونوا معهم دون تطلع إلى جمعيات كما يفعل أصحاب الجمعيات الذين يتأكلون بأسماء الأطفال وأسماء من يأتي إلى المسجد. قبل أيام راسلني أخ من عدن أو من حول عدن، يقول عندنا مسجد قد تركه أهله، وفتحت درس لتحفيظ القرآن، درس لتحفيظ القرآن، فجاء الأبناء وجاء الطلاب ليتحفظوا، فجاء صاحب المسجد قال أنت بين خيارين، يا إما أن تدرس وسنصورهم نصورك معهم وتلتزم بكشف شهري، وإما أن تعتزل التدريس. قلت يا أخي أنت الآن بتدريسك في مسجد هذا حاله دعوة إلى الجمعيات، ثانيا يصورك ويصور طلابك، أنت أصبحت محصور على الجمعيات، فابتعد من هذا المسجد ولو أن تجد لك بيتا أو غرفة أو شيئا تدرس فيه حتى يهيئ الله عز وجل لأهل السنة مكانا يعون إليه ويتعلمون فيه. فالشاهد الأول أننا بحاجة إلى العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، وعرفه الإمام المجدد، العلم هو معرفة الله معرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وكم هي الآيات والأحاديث والآثار والأشعار والنثر في بيان فضيلة العلم، ولعلكم قد سمعتم كثيرة، فأنتم طلاب علم وبعضكم محب للعلم، فإذا علمت يا أخي انتقل إلى الباب الثاني وهو العمل. العمل، وهذا هو المقصد العظيم للعلم. المتعلم ينفع نفسه، ثم ينفع غيره. فإذا علمت شيئا انتقلت إلى العمل. العمل الذي تزكو به الصدور ويزداد به الإيمان، وهو الأصل، هو ثمرة العلم، هو ثمرة العلم. وإلا فاليهود عندهم علم ما عندهم عمل، ضلوا. والنصارى عندهم عمل ما عندهم علم، ضلوا. وأهل الإسلام جمعوا بين العلم والعمل فأفلحوا. ولذلك كان من الدعاء المحفوظ لدى الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين في الغالب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اليهود ولا الضالين النصارى. ومع ذلك اليهود عندهم ضلال والنصارى عليهم غضب، هم مشتركون في الغضب والضلال، إلا أن اليهود متعمقون في الغضب والنصارى متعمقون في الضلال. فمن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، علم وما علم وما عمل، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. ثم أيضا لا تظن أن العمل بالعلم فقط تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منه، بل العمل بالعلم عام في التوحيد، في العقائد، في الأخلاق، في الآداب، في العبادات، في المعاملات في جميع أشياء الإنسان. حلمك عمل بالعلم، رفقك عمل بالعلم، غضبك لله عمل بالعلم، بذل النصيحة عمل بالعلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل بالعلم، التدريس عمل بالعلم، اليسرية في البيع والشراء عمل بالعلم، إكرام الضيف والإحسان إلى الجار وبر الوالدين وصلة الأرحام عمل بالعلم، ملازمة الصدق والأمانة واجتناب الكذب والخيانة عمل بالعلم. إذن باب العلم والعمل به باب محيط بهذا الإنسان في جميع شأنه، ما يتعلق بجوارحه وما يتعلق بلسانه وما يتعلق بقلبه. وفي الأثر المشهور الذي لعلكم قد سمعتموه: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، والشجرة التي بلا ثمر يوشك أن تقطع، يعني ربما ما يستفيدون إلا بإحراقها، بينما الشجرة التي فيها ثمرة يعتني بها الإنسان غاية الاعتناء، ينميها ويحرثها ويسقيها ويحوطها من أجل أن يحافظ عليها. فهكذا الإنسان الذي عنده عمل بالعلم شجرة مثمرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة وإنها مثل المؤمن، والمؤمن يدخل فيه طالب العلم. قال: فحدثوني ما هي؟ ذهبوا في شجر البوادي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فأنت يا طالب العلم كالنخلة المثمرة طول العام. انظر كيف مثله بالنخلة، ما قال مثل الخامة من الزرع، وإن كان في باب الابتلاء المؤمن مثل الخامة من الزرع، تارى صحة وتارى مرض وتارى نشاط وتارى فتور، لكن في باب الإيمان مثل النخلة، في باب العلم مثل النخلة. الريح لا تؤثر فيه، المطر لا يؤثر فيه، ثابتة. بعض الشجر يمكن أن تقف بجانبها وتهزها، لكن النخلة هل تستطيع؟ ما تستطيع. ولذلك مثل المؤمن بالنخلة في ثبوته، في شموخه، في ثمرته، في الانتفاع بجميع شأنه. وهكذا طالب العلم ربما استفاد الناس من كلامه، واستفاد الناس من فعاله، واستفاد الناس من صمته، واستفاد الناس من جميع شأنه. شجرة مثمرة، من أراد الأكل وجد بغيته، ومن أراد الظل وجد بغيته، ومن أراد البرود والهدوء وجدها تحت الشجرة المثمرة. وأرض طيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. ومطر غيث، فمهما وصفت العلم وصفت العمل بالعلم تعجز، لأن دين الإسلام هو العلم والعمل بالعلم. دين الإسلام هذا الذي أنزله الله وأوحاه على جميع رسله وأنزل به جميع كتبه هو العلم والعمل به. ثم الأمر الثالث الدعوة. المؤمن عنده غيرة على دين الله، لأنهم يقولون: ينبغي للعبد أن يتخلق بالأخلاق التي يحبها الله ويرضاها الله. ومعلوم أن الله غيور، والنبي صلى الله عليه وسلم كان غيورا، والمؤمن كذلك عنده غيرة، وليست الغيرة فقط على زوجتك لا يراها أحد علامتك لا يلمحها أحد، هذا من الغيرة. لكن من أعظم ذلك الغيرة على دين الله أن يضعف، ألا يعمل به، ألا ينصر. فإذا كنت غيورا شجاعا ابشر بالنصر والتمكين. وقد قلت في كتابي البيان الحسن لما أحياه الوادعي في ترجمة الإمام الوادعي لما أحياه من السنن، أن من أعظم أسباب نصر دعوة الشيخ مقبل أن الله جمع له بين الغيرة والشجاعة. فشجاع بدون غيرة ما يبالي، ما دخلني، إيش علي من الناس، ديني لنفسي ودين الناس للناس، من هذا الكلام. والغيور بدون شجاعة لا داخل كما يقال، يأكل نفسه ويتألم لكن ما عنده من يؤهله للإنكار. فإذا جمع الله عز وجل العبد بين الغيرة على دينه وبين الشجاعة، لكن ما هي شجاعة الطائشين، شجاعة أصحاب الحبوب أو أصحاب الطيش كالقاعدة وداعش والحوثيين ومن إليهم، ما هذه شجاعة بطالة. المراد شجاعة الأنبياء والمرسلين، الذي قال بعضهم شجاع إذا بدت فيه فرصة وإذا لم تكن فرصة فجبانه، يعني شجاع في موطن الشجاعة، تبلغ دين الله. وإذا جاءك الشيطان لتضعيفك، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذه ثلاثة أمور والله لو أن المسلمين يقبلون عليها لرأيتم أن أهل الإسلام قد انتصروا على جميع الكافرين وأهل الإجرام، وعاد لهم مجدهم وسوددهم الأثيل الذي يتباكون عليه، غرناطة وطليطلة وإشبيلية والأندلس وهكذا وهكذا. هذا المجد يعود إذا علمنا وعملنا ودعونا. هذا المجد يحصل بهذه الثلاث الأشياء. ومن كلام شيخنا يحيى الجميل حفظه الله، وظيفتنا العلم والعمل والدعوة، كلام مختصر. يعني وظيفتك أيها السني السلفي من بصرك الله عز وجل بالعلم، هذه ثلاثة: علم وعمل ودعوة. ويلزم من هذا أنك ما تعمل الأسباب الشرعية في رزق أهلك، في إعفاف نفسك، لا حرج من ذلك. كما أن الموظف مع الدولة له وقت، فأنت كذلك لك وقت وأوقات. إذا وظيفتك العلم في تحصيله والعمل به لنفع نفسك حتى لا يكون حجة عليك، والدعوة إليه حتى تنصر دين الله يا أخي ولو بشيء. وخذوها من رجل مسكين، والله إني ضعيف في كثير من أبواب العلم والعمل، لكن خذوها نصيحة، والله إن لم نستغل الأوقات بالساعات، مش بالأيام والشهور والأعوام، أننا سنندم، سنندم، ندمنا على دماج، وربما تندم على غيره، لأن الخطب جلل والمكر عظيم. الله أننا يطلب العلم حتى يعجز الإنسان، ويبلغ العلم حتى يعجز الإنسان، ويعمل بالعلم حتى يعجز الإنسان. فلا تسوف يا أخي، أنت شاب تقول ما سأطلب العلم إلا بعد الزواج، أو أنت متزوج تقول والله أنا مشغول عن طلب العلم بالأبناء ونحو ذلك، أو أنت شيبة تقول والله ما عادني حول العلم. لا، علينا جميعا أن نهتم بهذا الباب ونستغل الفرص. هذه فرصة يا أخوة، فرصة ما هي في العالم، ما هي في مكة، ما هي في المدينة، ما هي في خير البقاع. ونحن نجتمع على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي نريد، لا ترخيص، لا منع، لا تدخل، قل ولا تقل. أمورنا والله على أحسن ما يرام بفضل الله ومنته، ما علينا إلا أن نشد أنفسنا في العلم والعمل حتى نلقى الله عز وجل وقد رضي عنا. والإنسان يا أخي لابد أن تقدم شيء، لابد أن تقدم شيء، عمرك يسير، الله أعلم كم، الله أعلم كم، لا تقول 60، هذا أعمار الأمة إلى 60 إلى 70، أما أنت ما تدري، ربما تموت عمرك 30 إذا كنت في 25 وما قد قدمت للإسلام شيء، وتمضي هذه الأيام أيضا، ربما تموت قبل أن تقدم. إذا كنت 40 وما قد قدمت للإسلام شيء، ربما تموت على 41 أو في أواخر 40 وما قد قدمت شيء، 50 كذا. فإذا لابد أن نقدم للإسلام ما ينصر به الإسلام، ويعلو به الإسلام، ويرتفع به الإسلام. أيضا نحن سنموت، ووالله أنك تفرح بجزء حسنة تصل إليك وأنت في قبرك. فقد جعل الله لطلاب العلم يعني أبواب حسنات تصل إليهم إذا وفقهم الله، الدلالة على الهدى، التأليف، التصنيف، التدريس، دلالة على الخير، صدقات جارية. فلا تبخل على نفسك، لا تبخل على نفسك، سواء كنت تستطيع أن تؤلف وتدرس وتخطب وتحاضر، وإلا يا أخي بقدرك ولو برسالة واتساب. الناس أحيانا يستفيد كلمة لا يجوز، والله كم من أسئلة تأتينا في اليوم والليلة، ربما نعجز عن التفصيل، نعجز عن سوق الأدلة لضيق الوقت وللأشغال ولنحو ذلك، ويفرح المسلم أن تقول له لا يجوز. قل لك يا أخي التصوير حلال ولا حرام؟ قل له حرام. إن سقت له الأدلة أنت في خير، وإن لم تسق له الدليل قد أوقفته على الحكم، قد أوقفته على الحكم. كم من مسائل يجهلها الناس في الصلاة، في الزكاة، في النكاح، مسائل لا تتصور أن يجهلها أحد من الناس. يعني هل تتوقع أن أحد من اليمن يعني يظن أنه إذا ماتت زوجته يصح له أن يتزوج بأمها؟ ما تتوقع، لكن هذا وقع بسبب فتوى بعض الضلال. الرجل ماتت زوجته وذهب يبحث عن زوجة تقوم بشأنه وشأن أولاده، لقي له بعض الضلال قال مش خذ أمها، خذ أمها، إنما تحرم عليك مع الجمع مع ابنتها. وإذا به راسل يقول أفتاني أحدهم أنه يجوز لي أن أتزوج بأم زوجتي، هل هذا صحيح؟ هذا ما هو صحيح، هذا أمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. وش
شيء معلوم دين ضرورة، لكن نحن في آخر الزمان قد تجد مثل هؤلاء الذين يلتبس عليهم الأمر بسبب دعاة السوء والضلال والانحراف، نسأل الله السلامة والعافية. الذي جرنا إلى هذا أن ننشر خير بمحاضرة، عجزت عن محاضرة انشر لغيرك، انشر بطاقة دعوية، انشر حديثا نبويا، انشر آية قرآنية، ولا سيما مع بيان الاستدلال بها. لو تقول عنوان الله في السماء ثم تقول قال الله والدليل قال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، أنا أنصح أخواني أن يأتوا إلى الأدلة التي أحفظها الجميع، ركز على هذا. يعني أحيانا بعض الأخوة قد يستدل جزاء الله خير بآية في سورة كذا وبآية في سورة كذا، لكن قل له أنت تحفظ سورة سبح؟ يقول نعم. ماذا فيها؟ سبح اسم ربك الأعلى. إذن إيش معنى الأعلى؟ لو كان الله في كل مكان أو كان في الأسفل ما قال سبح اسم ربك الأعلى، سيقول سبح اسم ربك الأسفل أو سبح اسم ربك الذي في كل مكان. وأيضا إيش تقول في سجودك؟ قال سبحان ربي الأعلى. إذن هذا الدليل من هذه الأمور تركز عليها فتفيد وتستفيد. وأخواننا في منطقة تهامة كانوا على خير عظيم. كانت تهامة مثل المهرة الآن، يعني تجتمع في المساجد المئات وفوق الألف ممن يسمعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن البلاد التهامية أصلا بعيدة عن القات، بعيدة عن مثل هذه التوليعات المتعبة. وإلا الأصل أن كثير من البلاد العليا يوجد فيها أذكياء، يوجد فيها ما شاء الله، لكن ابتلاهم الله بهذه الشجرة. حتى مرة من المرات أردت أن أعمل مركزا في بلدي، وبني المسجد بحمد الله ونزلنا نتعاقب فيه، نزلت أنا شهرا ونزل أخونا الشيخ أبو بشير رحمه الله شهرا، وأعطينا فيه أخا ثالثا شهرين أو ثلاثة على أساس أن نعد أنفسنا. لكن رأينا الواحد يحضر عندك يبكر يقطف، على ما قال في بعض البلاد يبزق ثم يبكر السوق، وبعضه يحضر عندك الدرس وكمل الدرس وخرج جنبك جنب المسجد يخزن حتى المغرب، ثم يبذل ويدخل يحضر عندك بين مغرب وعشاء. يحبون العلم، يحبون الخير، يحبون السنة، لكن وجود هذه الولعة، وجود هذه الشجرة الخبيثة أتعبتهم وأفسدتهم وأبعدتهم. يعني الطالب بدل أن يذهب إلى المسجد في الصباح يتحفظ يبكر يكتب قات، يذهب السوق يرجع إليك الساعة 10 حالته حال مسكين، ما عاد حق حفظ، قد تساهم هو المقود حتى تعب، أعطيك فيها 1000 قال أشتي 2000، باع واشترى ودخل السوق، والعصر اذهب يقطف لأبيه تخزينه والعمال. المهم رأينا أن تلك البلاد يعني السبب أنها ما تصلح لوجود المراكز وجود هذه الشجرة. يأتيك واحد من بعيد يطلب علم عندك علم، فإذا به غازلوه يا فلان طعم أخي ما هو حرام ولا شجرة من الشجر، مثل البرتقال مثل التفاح مثل كذا. وإذا المسكين ذاك الطالب الذي قد فرحت به أنه يطلب علم بدون ما العيب على الجماعة. قلنا إذن هذه البلاد ما تصلح إلا أن يهيئ الله عز وجل من فضله بحيث تقوى الدعوة قوة يعني تتغلب على مثل هذه الشهوات وهذه الأمور والشبهات. فالشاهد كانت الدعوة في التهامة على خير، لا سيما من الضحي وما بعد. من الضحى وما بعد. أما جهة حرب كان فيها نوع ضعف، مع أنهم أرض تهامية لكن قريبين من بلاد القات. وهكذا مصطبة وأسلم وعبس والخشم، لكن مع ذلك وضع فيها دعوة طيبة. كنا ننزل ربما نحن وشيخنا يحيى حفظه الله إلى بلده تلك البلاد، ونتحرك منها هنا ومنها هنا، وجد أخوة فاضل الدعاء على خير. وأما حرر كان الشأن فيه مسكين، حتى يذكر عن الشيخ مقبل أنه قال: الشيخ هادي خميسي درة في مزبلة، درة في مزبلة، يعني شيخ شيخ مات قبل سنة أو سنتين الله يرحمه، يعني محدث وصاحب عقيدة وصاحب تميز، لكن إنسان فقير وما اجتمع حوله كثير أحد، وما ترك تلك البلاد. وإلا إذا كنت تضام في أرض آخر هب تجد ناس يكرمونك يحبونك فرغونك. فقدر الله عز وجل أنه عاش كان معه كتاب في الفرائض، وما أدري ما معه غير ذلك، أسأل الله أن يرحمه. لكن من الضحى وما بعد ما شاء الله كانت الدعوة قوية. بعد ذلك وقعت بعض الحزبيات أثرت عليها قليلا، وبقي إخواننا في حيس وكذلك في جهة باب المندب وهكذا في ذباب، واستمروا إلى عدن. وهذا كلها ما شاء الله دعوة طيبة، دعوة قوية، لا سيما هذه الأيام هناك دعوة طيبة للشيخ جميل قريب منهم في الصبيحة، ودعوة لأخينا الفاضل بسام الحبيشي حفظه الله في الصبيحة. وهكذا ربما عندهم بعض الدعاء لا أذكرهم أو لا أعرفهم، ومركز الشيخ حسين الحطيب قريب منهم. فالشاهد الوصية لنا ولكم بالإقبال على العلم والتفرغ، من استطاع يتفرغ يتفرغ. أبدو أخي من أهلك سنة سنتين ثلاثة أربع وستجد بركة لهذا الغياب، لا سيما إذا كنت مقبلا على العلم، والله ستجد بركة، ستجد أثرا، ستجد نفعا، وستجد زيادة في الإيمان، وستجد زيادة في العلم، ويستفيد منك الرجال والنساء، وربما كنت دليلا لغيرك، تذهب ويتبعك أصحابك، صاحبك الذي كنت أنتوه تنزل البحر سويا أو تذهبون إلى السوق سويا، ربما يفقدك ويذهب يطلب علم، وهكذا أهلك يستفيدون، ويرجع الإنسان داعي إلى الله عز وجل. فالله الله يا أخوة في هذا الأمر الذي لا أبرك في النصح به، لا أبرك في مثل النصح به، وهو طلب العلم الدعوة إليه والعمل به. هذا هو الذي تظهر به دعوة أهل السنة، هذا الذي نكرره ونكرره كثيرا، حتى بعض الأخوة ربما يقول ما مع أهل النصيحة بالعلم. يا أخي نحن إذا نصحنا بالعلم نصحنا بجوامع الخير، بفواتح الخير، بكل خير. بدل أن أقول لك يا زيد صلي في المسجد، يا زيد صلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا زيد أدي الزكاة، يا زيد راقب الله، يا زيد صل رحمك، يا أخي تعلم الصيام، أقول لك اطلب العلم، اطلب العلم. ومن طلب العلم وعمل به معناه أخذ بالإسلام من جميع جوانبه، وكان عاملا بالإسلام من جميع جوانبه. وربما إذا فتح الله عليكم أو على أحدكم لا سيما في تلك البلدة، ربما يكون مسجده مأوى لإخواننا السلفيين من القرن الإفريقي، لأن من ذباب وما إليها وبين جيبوتي ربما 40 دقيقة 50 دقيقة أو نحو هذا بالزورق، فربما لو وقع أو يسر الله عز وجل بمركز في تلك البلاد أن من أراد يطلب العلم يخرج وطلب العلم ما شاء الله ثم رجع إلى بلده داعيا وفاتحا ويحصل خير عظيم. أطلنا عليكم وكان لولا أن تكون الكلمة لكم لكنكم طلبتم ذلك، ونحن قد أتانا خبر زيارتكم في الأمس ورجعنا من خروجنا الدعوي لما نحن فيه من العلم والخير، وأيضا حرصا على اللقي بكم، وكنا نظن أن تكونوا عندنا في الظهر، لكن شاء الله عز وجل أن لم يقع ذلك. ثم جاءنا أخوة أيضا من جدة، وعلى أساس كان قد اعتذروا عن المحاضرة فقالوا سيكون عندكم أخوة من باب المندب، قلنا لهم قد أعلنا لكم فإن شاء الله تأتون أنتم وهم وعي الله من جاء، ثم شاء الله عز وجل أن نجتمع نحن وأنتم في هذا المسجد الطيب المبارك بين مغرب والعشاء من هذا اليوم الجمعة، مع أن العادة أن الجمعة لا ندرس فيه لا رغبة عن الدرس، لكن حرصا على أن نجتمع مع أخواننا وأن يكثر السواد، لأننا نخشى إذا فتحنا درسا أن كثير من الأخوة لا يحضروا المحاضرة فيقع النقص فيها. زد على ذلك أن الذي يذهب يجلس متحسر على الدرس الذي فاته، زد على ذلك أن كثير من المحاضرات ربما أقوم بها أنا فسيقع تقطعات ونحو ذلك، فأثرنا أن يبقى يوم الجمعة بين مغرب وعشاء بدون شيء، ومن بقي من أخواننا في المسجد راجع مع نفسه ومع غيره وكل في خير، لكن مع ذلك هيأ الله لنا ولكم هذا المجلس من غير سابق موعد، ولعل الله عز وجل يجعل فيه بركة لنا ولكم ولمن سيسمع هذه الكلمة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعون، وإن شاء الله بعد صلاة العشاء يقوم أحدكم ويعطينا مما يسر الله عز وجل ومما فتح الله عليه، وسلامنا لمن ترجعون إليهم ومن تمرون عليهم من المراكز ومن أخوانكم. وأنا والله لي رغبة كبيرة أن أزور باب المندب وعندي لهم موعدة وأنا في دمائي، لكن إلى الآن ما تيسرت، لكن أما الآن أخشى أني أذهب يقول أهل الباب الاستيوم وباب المندب الاستيوم فيضيق علينا الحال، لكن أنا من الآن أقول لهم اقسموني بينكم نصف نهار عند فريق منكم والنصف الآخر عند الفريق الآخر، ولعل هذا يكون قريبا إن شاء الله. نسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا هو الذي يعين ويسر، نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا زيارة أخواننا في تلك البلدان واللقي بهم والتوجيه والنصح والاستفادة والإهادة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.